إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، نبيكم صلى الله عليه وسلم إنما بعثه الله تبارك وتعالى للناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي لجميع العالمين، للعرب والعجم، للمسلم والكافر، واليهودي والنصراني، للإنسي والجني. وكما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الإخوة في الله، هذا أمر واضح من عقائد الإسلام ضرورة، بل هو مما اتفقت عليه الشرائع جميعا، ويعلمه النبيون جميعا، ويعلمه أيضا أتباعهم من أصحاب الديانات كلها. ولكن أهل الباطل يكتمون الحق أو يحرفونه أو يغيرونه أو يبدلونه. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري، قالوا وأقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالله أخذ الميثاق على كل نبي أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأدركه فأنه يؤمن به ويتبعه ويتابعه فيما أنزله الله تبارك وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وقد رأى في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة، فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقيا، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. رواه أحمد والدارمي وهو حديث حسن. وكذلك بشر النبيون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى عن عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالنبيون جميعا يعرفون أن نبينا صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وصدقا، بل إن أهل الكتاب كانوا يستفتحون على الأميين من العرب، من المشركين، من أهل الجاهلية، أنه سيبعث رسول، وأنه قد قرب أوان خروجه لكثرة الجهل وتبدير الشرائع ووقوع الشرك في الجزيرة. لذلك جاء اليهود وهاجروا من أذرعات بالشام إلى المدينة، وجلسوا بالمدينة يتحينون خروج الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يظنون أنه سيكون من ذرية إسحاق. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به حسدا. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، مع أنهم يعرفون أنه رسول الله حقا وصدقا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أهل الكتاب يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وصدقا، كما يعرف أحدهم ابنه أنه بضعته وأنه ابنه حقا وصدقا. فكذلك الشأن في أهل الكتاب، كلهم يعرفون أنه رسول الله حقا وصدقا. هكذا أيها الإخوة، أخذ الله الميثاق على النبيين جميعا أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم يؤمنون به. وليعلم، وهذا أمر معلوم متفق عليه في الشرائع جميعا، أن نبيين جميعا متفقون في دعوة التوحيد وما يتعلق بالرسل وبالنبوة والميعاد وما يتعلق بالجزاء والثواب والعقاب، هذا كله مما اتفقت عليه الشرائع. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك ما يقع من التبديل والتغيير إنما هو من الأتباع، والنبيون أبرياء من هذا التبديل والتغيير والتحريف للدين والمضادة لعقيدة التوحيد. اسمعوا إلى قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه عقيدة واضحة صريحة لا يختلف فيها أحد من النبيين ومن أتباعهم حقا وصدقا من المؤمنين. ولذلك نجد أن الله قد أثنى على من آمن بعقيدة عيسى المنزل في وقتها قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وتلك العقيدة الحقيقة، العقيدة الصحيحة في التوحيد التي لم يدخلها شيء من التحريف والتغيير والتبديل. يقول الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وأخبر الله تبارك وتعالى عن أهل الكتاب أنهم صنفان: منهم من آمن وحقق التوحيد وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لما بعث، أو من كان مؤمنا في عهد عيسى الإيمان الحق الذي لم يشوبه شيء من الشرك ولم يتعبد ولم يجعل عيسى ابن مريم إلها ولا ثالث ثلاثة ولا ابنا لله تبارك وتعالى، بل جعله عبدا لله ورسولا لله وجعله مبلغا عن الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى في شأن أهل الكتاب: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وذكر في غيرهم قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فتغيرت الشرائع كما تغيرت ملة إبراهيم. أيها الإخوة، ملة إبراهيم ما بعث إلا بالحنيفية السبحة، ولكن عمرو بن لحي الخزاعي من جزيرة العرب ذهب إلى الشام في تجارة له، ووجد أهل الشام على ما هم عليه من الشرك ومن تسييب السوائب ومن تحريم ما أحل الله تبارك وتعالى، فجاء بهذا الشرك إلى جزيرة العرب وأدخله في جزيرة العرب وبدل دين الإسلام وملة إبراهيم التي كان عليها العرب، كانوا على ملة إبراهيم فغيرها عمرو بن لحي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في نار جهنم، فإنه أول من أدخل الشرك في جزيرة العرب. فبعث نبينا صلى الله عليه وسلم ليجدد ملة إبراهيم ويعيدها إلى حقيقتها إلى التوحيد. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. إبراهيم عليه السلام ما أذن بالأنصار وما أذن بالأوثان وما أذن بالأصنام، بل كسرها فجعلهم جذالا إلا كبيرا لهم، كسرها عليه السلام، وكان قدوة وأسوة لكل موحد ومؤمن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فجاء نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أمر باتباع ملته في التوحيد والعقيدة ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. ففتح مكة وكسر الأصنام المنصوبة حول الحرم وحول الكعبة وحول بيت الله الطاهر المؤسس على التوحيد وعلى العقيدة. ففتحها محمد صلى الله عليه وسلم وهدم الأصنام صلوات الله وسلامه عليه، ودخل الكعبة ووجد قومه قد صوروا صورة إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما الأزلام، فقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري وقد دخل ورأى هذه الصورة، قال: كذبوا والله لقد علموا أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لم يستقسما بالأزلام أبدا. وكذلك اليهود حرفت وبدلت دين الله تبارك وتعالى الذي أنزله على موسى ونبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه قبض موسى جاع وجدد الشريعة التي بعث بها موسى وردها إلى الحق والصواب وأزال ما أفسده اليهود الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. ففي الصحيحين أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتحاكمون إليه في شأن الرجم، فأمر صلى الله عليه وسلم برجم الزانيين، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أو قال اللهم إني أول من أحيا سنتك إذ أماتوها، رواه البخاري ومسلم. فهو الذي جدد للدين وأرده إلى ما أنزله الله تبارك وتعالى. وكذلك الشأن في عيسى بن مريم، جدده نبينا صلى الله عليه وسلم بما ذكره من الحقيقة عن عيسى بن مريم وعما عليه اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي آخر الزمان أيضا يجدد الدين عيسى بن مريم نفسه، وفي ذلك من الحكمة البالغة ليكون شهيدا على أهل الكتاب كما قال الله تبارك وتعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليوشكن أن ينزل ابن مريم فيكم حكما عدلا مقسطا، قال: فينزل عليه السلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. قال الحافظ البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة في تعليقه على هذا الحديث، قال: يكسر الصليب، قال: أن يدعو الناس إلى الإسلام ويكسر الصليب، لأن هذه عقيدة فاسدة، عقيدة باطلة. يقول الله تبارك وتعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فالله ألقى الشبه على هذا الرجل الذي قتله اليهود، وظن اليهود أنهم قتلوا عيسى بن مريم، ولكن الله سبحانه وتعالى رفعه الله إليه. فهذا هو إكرام عيسى بن مريم الحقيقي، وهو إنزاله منزلته التي تليق به، لا نغلو فيه حبا كما فعلت النصارى وجعلت ذلك ثلاثة وتألهت له مع الله تبارك وتعالى، ولا نغلو فيه ذما كما فعل اليهود الذين رموا أمه بالبهتان وزعموا أنهم قتلوا عيسى بن مريم عليه السلام. يكسر الصليب ويقتل الخنزير، أي يحرم أكل الخنزير، فإن أكل الخنزير ليس بحلال، ويضع الجزية عن أهل الكتاب ويدعوهم إلى الإسلام عليه السلام. فهذه هي عقيدتنا، وهذا هو ديننا، وهذا الذي يجب أن ندعو إليه. لا نهادن ولا نتلون في دين الله، ولا نخون الله عز وجل في العقيدة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ومن العجب أن بعض من ينسب نفسه إلى العلم ينكر على أهل السنة ما أمرهم الله تبارك وتعالى به من لزوم الشريعة ومن مباينة البدع والضلالات والأهواء والكفر والشرك، ونجده قد أمسك لسانه عن إنكار هذا الشرك وهذا الكفر وهذا التبديل للشرع، بل يغشى كنائسهم ويفرح ويمرح ويبش في وجوههم، وتجده إذا رأى صاحب سنة نفر كأنه بغل شموس والعياذ بالله. كل هذا من الانحراف في العقيدة ومن فساد القلب، نسأل الله السلامة والعافية، ومن الانتصار للنفس، يدخل على عباد الصليب ولا يقول لهم إنما أنتم عليهم كفر وشرك وتبديل لشرع الله، ثم يأتي هذا ويظهر نفسه للناس أمام الخاصة والعامة كأنه يصدع بالحق ويقول بجواز تهنئتي أهل الكتاب في أعيادهم: يا هذا أمس ارفق بنفسك، فإن لك مقاما تقفه بين يدي الله عز وجل، مقام الآخرة عظيم، وإن الله عز وجل لا يقبل في هذا الأمر الذي يتعلق بحقه الخالص لا يقبل فيه مداهنة، فلا يجوز لأحد أن يكتم الحق عن أهل الكتاب. إذا دخل عليهم يقول لهم: إن الله قد أمركم أن تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وهو مشرك وهو كافر، وموعده النار ومآله النار. ويقول الله تبارك وتعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. لا يجوز لأحد أن يؤمن بموسى ويكفر بمحمد، ولا أن يؤمن بعيسى ويكفر بمحمد، ولا أن يؤمن بمحمد ويكفر بموسى وعيسى، بل يجب عليه أن يؤمن بموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، لا نفرق بين أحد من رسله. ويقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. ومقتضى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لزوم شريعته والعمل بها جملة وتفصيلا. هذا البلاغ الذي يجب أن يبلغه الخاص والعام لكل أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخل النار. رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد إمام المرسلين والداعي إلى توحيد رب العالمين، الذي هدى الناس ودعاهم إلى التوحيد وإلى نفي الشرك والكفر والعبادة ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، والذي بعثه الله تبارك وتعالى بالهدى وسدده بالوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أيها الإخوة في الله، الناس في معاملتهم لأهل الكتاب طرفان ووسط: طرف نسأل الله السلامة والعافية ينتقص حقوقهم ويسفك دماء المعاهدين وأهل الذمة منهم، ولا يرقب فيهم إلا ولا ذمة، ولا يحفظ لهم عهدا، ولا يرعى لهم حرمة لا في مال ولا في دم والعياذ بالله، فهؤلاء هم الغلاة حقا. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ويقابل هذا الصنف آخر نسأل الله العافية يرخص لهم فيما هم عليه من الباطل، بل ويسوغ مشاركتهم أو تهنئتهم في أعيادهم الباطلة، وهذا من أعظم الباطل. ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من شروطه التي أخذها على أهل الذمة أنهم لا يظهرون أعيادهم، فيجب على أهل الكتاب في جزيرة العرب أن لا يظهروا أعيادهم، يحتفلون في أعيادهم في دورهم الخاصة، لا يظهرون ذلك لا في الشوارع ولا في الفنادق ولا في الأماكن العامة. هذا مما أخذه عمر الخليفة الراشد الذي أمرنا باتباعه في حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وهذه الشروط العمرية أجمع عليها المسلمون إلا أحرفا يسير منها، ولا يجوز لهم إظهار هذه الأعياد، فكيف يتأتى لنا أن نهنئهم وقد نهوا أن يظهروا أعيادهم في ديار المسلمين. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا شاركناهم أو هنأناهم في أعيادهم فإن هذا يوجب فرحهم بما هم عليه من باطل. تأملوا هذا، أنت يجب عليك أن تقول أن ما أنتم عليه وهذه الأعياد باطلة، لا أن تقول لهم ميري كريسمس وهذا عيد مبارك، هذا عيد مبتدع مبدل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة ووجد أهل المدينة يحتفلون بأعياد لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأعياد؟ قالوا: هذا عيد نحتفل به كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكما بخير منهما فلا يجمع بين البدل والمبدل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا، واللام للاختصاص، نحن نختص بأعيادنا ولا نشارك في أعيادهم ولا نضيف الشرعية ولا نجعل لهم فرحا في يوم بدعي، فإن هذا مما يضاد الشريعة مضادة واضحة ظاهرة. وانظروا إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم لما جاء يستفتيه رجل نظر أن ينحر إبلا ببوانة وهي اسم لموضع تنحر فيه الإبل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال: لا. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ تأملوا هذا، هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. والمخالفة في الأعياد لا تقتصر عند هذا الأمر فقط أيها الإخوة، بل تأملوا ما ذكره العلماء. ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أن كل من دخل في دينه نقص أو تغيير أو تبديل أو ابتداع، وإن كان من أهل الإسلام وإن كان من أهل القبلة، فإنه لا تجوز موافقته فيما يوجب أن الناس يغترون به، أو موافقتهم مما يوجب عليهم التحول من الباطل الذي هم عليه إلى الحق. انظروا إلى الأعراب، فإن الأعراب منهم من هاجر إلى المدينة وكمل إيمانه، ومنهم من بقي باد في الأعراب لم يهاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حيث وجبت عليه الهجرة والنصرة، فهؤلاء كان فيهم نقص في دينهم من هذه الجهة كما قال شيخ الإسلام بن تيمية. فهؤلاء مع أنهم مسلمون مؤمنون بالله موحدون، لكنهم تركوا الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهينا أن نتشبه بهم فيما ينتحلونه ويختصون به من الألفاظ والتسميات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على تسمية العشاء بالعتمة فإنهم يعتمون بالإبل. انظروا إلى هذا الفقه الذي استنبطه شيخ الإسلام بن تيمية، فكيف نقول نهنئهم في هذا يوم العيد، يوم عيد بدعي؟ هذا أيها الإخوة لا شك أنه خطأ في الهدية، والواجب علينا أن نبين الحق. الهدايا بيننا وبين أهل الكتاب لا شيء فيها في غير أعيادهم، أما في عيدهم الديني البدعي فإن هذا فيه إقرار لهم على ما هم عليه من الدين المبدل، فهذا يعطيه تزكية لدينه ويظن أن دينه لا شيء فيه وأنه غير محرف وغير مبدل. ولذلك جاء رجل إلى علي بن أبي طالب بهدية فقال: ما هذا؟ قال: هذا يوم نيروز. فقال عليه السلام: قال إنه لجيد، لكنه اجعلوا كل يوم نيروزا. فأراد أن لا يختص هذا اليوم بالهدية حتى لا تكون الهدية شعار لهذا اليوم الذي وقع فيه الاحتفال بهذا اليوم على أنه دين مبدل وشرع مبدل ليس من دين الأنبياء عليهم السلام. هذه نكتة المسألة أيها الإخوة في الله. أما مشاركة الكافر في أموره الدنيوية وملابدته في عقيدته لكم دينكم ولي دين فهذا لا شيء فيها، وهذا لا يضر الإنسان ولا يضر المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل من القبط هداياه وقبل من المقوقس هديته قبل أن يسلم، هكذا نجد أن الإسلام قد فرق بين الخلطة التي لا تضر في الدين. فهكذا كانت امرأة فرعون كانت مؤمنة ولم يضرها كفر فرعون لأنها لم تشركه في كفره وشركه، كما قال الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فلا إفراط ولا تفريط، ندعو إلى عقلية التوحيد ونحذر من كل ما يضاد هذه العقيدة، وأيضا لا ننتقص حقوق أهل الذمة، لا ننتقص حقوق أهل الذمة في هذه الديار، وهم أيضا يجب عليهم أن لا يظهروا السلطان، يجب عليهم أن يخفوا هذه السلطان وأن لا يظهروا هذه السلطان، لأن عقيدة منابذة للتوحيد، وهذا من الشروط العمرية التي أخذها على أهل الكتاب في جزيرة العرب، لأن عيسى بن مريم ما صلب كما قال الله تبارك وتعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وإظهار هذه السلطان إيذاء لنا وتكذيب للقرآن، وتكذيب القرآن كفر بالإجماع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحق وأن يلزمنا كلمة التقوى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الوسطية. أيها الإخوة، الوسطية غائبة في بعض مؤسسات الدولة سواء منها الدينية أو غيرها، مع الأسف الشديد أننا نجد أن بعض من أوكل إليه معالجة الأخطاء قد زاد الطين بلة والعياذ بالله، وغرق وسلك الطريق الخطأ المعوج في معالجة ما يضاد التوحيد. فمن أمثلة ذلك هذا ما يتعلق بالنصارى، قد ذكرنا لكم الصواب في ذلك، وكذلك ما يتعلق بالبهرة. من العجيب أن البعض كان يتقدم بتصريح لإقامة مسجد لهم، ثم لما رأى سخط الناس الذين تنبض قلوبهم بالتوحيد سحب هذا التصريح. هذا خطأ في المعالجة. لماذا أيها الأخوة؟ لا يوجد في تاريخ الإسلام أبدا، ولا يجوز لولي الأمر أن يمكن لطائفة على جنس معين، جنسية واحدة فقط، أن تختص بمساجد خاصة لها دون المسلمين. نحن المسلمون لسنا كفار، وإذا لم يعتموا بنا فهذا يدل على عقيدتهم الفاسدة فينا، ولكنهم يتكتمون هذا لأنهم في مرحلة ما قبل التمكين. فهؤلاء من شر الناس لؤما المسكنة، ثم إذا تمكن نسأل الله العافية تكبر في أعظم حقوق الله تبارك وتعالى. كيف يرضى واحد منهم الذي يتمسكن أمام الولاة وأمام شعبنا المسلم ويظهر المسكنة والافتقار في سلامه وفي كلامه وفي تودده وفي معاملاته وفي بيوعه، ثم إذا سجد بين يديه مخلوق مثله فرح بذلك ولم ينهه ولم يسجره عن الشرك؟ فإن السجود لغير الله تبارك وتعالى شرك بالإجماع. لا يأتي أحد قد باع دينه بعرض من الدنيا ويقول إن السجود لغير الله ليس بشرك. السجود لغير الله شرك. فما كان ولا يكون ولا ينبغي لأحد أن يمكن لهؤلاء من فعل هذه المعابد واتخاذها هكذا مضادة لعبادة الله تبارك وتعالى. هذا المسجد يعمنا جميعا، نحن مسلمون، كلنا قبلتنا واحدة وربنا واحد ونبينا واحد. فينا من أهل البلد وفينا من هو من الهند ومن السند ومن هذه الديار ومن سوريا ومن الشام ومن أفغانستان ومن كل الديار، لكن أن يجعل المسجد فقط لطائفة معينة من بلد معين بدلت وغيرت الشريعة فهذا لا يجوز وهذا ما ينبغي. وكيف تأتى هذا لولا أننا رضينا بما هم عليه من هذا الانحراف والضلال؟ كان الواجب على وزارة الأوقاف وعلى الصادقين وعلى المصلحين وعلى أصحاب الوسطية أن يرسلوا الدعاة من وزارة الأوقاف وأن يرسلوا طلبة العلم إلى هؤلاء الذين مكثوا في ديارنا عشرات السنين ويعلمهم التوحيد وأركان الإسلام والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ويجلسوا مع رؤسائهم وكبرائهم ومعلميهم ويناقشوهم فيما هم عليه من العقائد. هذه هي المحاورة، هذه هي الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لا بالسيف ولا بالمجالدة، وإنما بالمجادلة وبالمحاورة. أما أن ينغلقوا على أنفسهم وهم على ما هم عليه من الضلال والانحراف وثم نقرهم على ما هم عليه، هذا لا يجوز ولا ينبغي، ونحن واجب علينا أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو الواجب، أن نبين شرع الله تبارك وتعالى. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا الميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم وأهل الإيمان وأهل التوحيد. ويجب علينا جميعا أن نعقد الولاء لله وفي العقيدة وفي التوحيد، فإن المجاملة في التوحيد يفسد الدين والعياذ بالله، وكل إنسان سيسأله الله تبارك وتعالى يوم القيامة عن هذا الدين، فإن الله سبحانه وتعالى أتمنكم عليه جميعا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم هيئ لهم البطانة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريا سحاء غدقا طبقا مجللا، اللهم اصفنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اصفنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق، اللهم أغثنا اللهم أغثنا، اللهم إنا خلق من خلقك عبيد من عبيدك، ليس بنا غنى عن سقياك فاسقنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.